السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة معتادة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع ليلة الأربعاء من كتاب الجامع الصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث سعيد بن جبير ولم نتم أظن عنه، إذن لنقرأه اليوم من أوله، ونسألكم عما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل يشرع للعبد التداوي مع قول النبي يدخل من الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم ذكر أنهم لا يكتبون، والاكتواء من التداوي؟ الجواب: يشرع التداوي. إذن التداوي الذي يصنعه الناس اليوم من الذهاب للمستشفى لأخذ العلاج المناسب لأدوائهم مشروع، كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: جاء الأعراب وأصحاب النبي حوله كأن على رؤوسهم الطير، قالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداووا، فما أنزل الله من داء إلا له دواء. الحديث: وهل يخرج من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من تداوى مطلقا أم من تداوى بدواء خاص؟ نعم، بما نص عليه الحديث، وهو قوله: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ما قال أي دواء، قال: الذين لا يتطيرون، وذكر الدواء وهو قال: لا يكتوون، نعم، ولا يسترقون، إذا يطلبون الرقية، وقال: ولا يسترقون. فإذا الممنوع لمن أراد أن يدخل في 70,000 فيدخل الجنة بغير حساب هو الكي وطلب الرقية، أما الدواء المعتاد فلا حرج فيه، فإنه قد جاءت أدلة تدل على طلبه والحث عليه. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الدواء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، كية شرطة محجم، كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فدل ذلك على جواز التداوي، وقول الله تعالى: في العسل فيه شفاء للناس، السؤال الثاني: فما الفرق إذن بين التداوي بطلب الرقية والكي وسائر الأدوية من أخذ المضاد الحيوي للحرارة مثلا، والإسبرين لتخفيف الألم؟ الفرق، لأن هذه لوحظ كما قال العلم كان أنه لوحظ فيها التعلق. ألم تسمع العامة يتعلقون بالكيف، يقولون وحدة بوحدة، واحدة بواحدة، يقصدون الشفاء الأكيد. حتى صار مثل يقال آخر دواء الكي، وكذا الرقية ففيها شفاء واضح بين، فيتعلق الناس بذلك. فإذا تركوه فهذا يدل على كمال توكلهم على الله. لكن لو فعلوا واكتووا فيكره لكن لا يحرم، لأنه قد كوي أسعد بن زرارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكون الكراهة على التنزيه لا التحريم، والمكروه على التنزيه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، ولو قصد إليه لا يعاقب، لكن يثاب لو تركه امتثالا، هذا المكروه، لأن فيه تعذيب. إذن هذه حكمة من الرب يربي عباده باجتناب هذا ويجعل لهم جائزة عظيمة، وهي يدخلون الجنة من غير حساب. يربيهم على إيه؟ سبحانه، على تفويض الأمر له وكمال التوكل. تربية، ما أحسنه من تأديب وتربية. فإذا شعروا بتلك الجائزة العظيمة صبروا على ترك الاكتواء مع حاجتهم إليه، وعلى الاسترقاء طلب الرقية لأن فيه تعلق. فإذا صبروا وعلى ربهم توكلوا واعتمدوا صلحت قلوبهم، وإذا صلح القلب التوكل والتعلق بالله صلحت الجوارح. فهذا الحديث رحمة لمن عمل به. قد يتحسر متحسر السؤال الثالث فيقول: والله أنا ما كنت أدري عن هذا الحديث، اكتوينا أيام البدو وأيام الناس في جهل، وسمعت في درس هذا الحديث. فنقول له: خلاص فات الأوان أن نقول له مدام بلغك فابدأ من الآن، ونسأله أن تنال بذلك رحمة الرحيم الرحمن، فتكون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الجواب كيف يجلس طالب العلم في الحلقة؟ كيف يجلس طالب العلم في الحلقة؟ يحاول يجلس طالب العلم في الحلقة جلسة المتأهل المتواضع، الذي يشعر منه ما ذكره الإمام أحمد لما جلس الإمام بنفسه متواضع بين يدي رجل عنده قليل علم 10 أسانيد أو 3، فخضع الإمام أحمد بجلوسه وهو إمام الدنيا وقتها، فقيل: يا إمام نجلسك نكرمك عالم أنت؟ فقال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ورجل قال لمالك وهارون: علمني فقد جئتك من كرسي الملك من قصري لتتعلم منك. فقال: حتى تجلس جلسة طالب العلم. فقال: استفدت منها. فمثلما تهاون المعلمون بآداب الطلب حينئذ يكونوا أساءوا لطلابهم، لأن الطالب يحضر ويحضر ويستفيد كثير لأنه ما تعلم الأدب قبل الطلب، فيذهب كثير يتبخر ربما شيء من العلم، لأنه ما جلس مثل السلف جلسة المتواضع وصبر على الجلوس بهيئة تدل على الذل والخضوع لله بموافقة جبريل عندما جلس وهو أفضل الملائكة أمام النبي جلس طالب العلم، انظر ملك يسد الأفق، إن ضغط ودخل كبشر كهيئة بشر، فلما جلس أمام النبي جاء في رواية كجلسة التشهد تواضع. هذا مع عظمة الملك ليبين لك أن مهما كان الإنسان عظيم إذا جلس في حلقة العلم يجلس بكل خضوع وأدب، من غير اتكاء ومن غير ينحك رأسه ومن غير يمد رجليه ومن غير يبعث بالجوال ومن غير أن يوشوش صاحبه ومن غير أن يؤرى عليه عدم العبء بالعلم، يعني كأنه تكلم المعلم أو لم يتكلم أنا جالس هكذا، بل يتعلم التواضع والأدب والخضوع للعلم لأنه نزل من الله، فحق في مجلس علم نزل كلام الله يعني ذكر فيه كلام الله الذي أنزله أن يعظم المجلس ويشعر العبد أنه في أمر مهيب ليس هين، وهو أمر دراسة الوحي. من يذكر لي مناسبة في هذا الباب حين تلقى النبي الوحي حتى يشعر النبي بأهمية الأمر ومهابته وثقله ويستفرغ طاقة للسماع والعلم والفهم والإدراك؟ الله أكبر، أحسنت. دخل عليه جبريل فغطه غطه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية قال اقرأ، هذا كل الغط هذا إيش معناه؟ ثم لما تتابع الوحي عليه يقول أشده عليه ما هو؟ كصلصلة الجرس. كيف؟ قال فيفصم عني وقد وعيت، وهذا أشد ما يكون عليه. من أثاره أن الذي يكون فخذ النبي على فخذه ويأتيه الوحي تكاد ترض من شدة الأمر وثقله، ليشعر الناس بهذه الهيئة التي كانت تأتي النبي وتعتري حين الوحي بأهمية الوحي، وأنهم ينبغي أثناء سماعه من معلم أو من خطبة جمعة أولا يتحروا من المتكلم حتى يكون وحي صحيح. فإذا عرفوا أن وحي صحيح غالبا ثقة في الأستاذ في الملقي، فحينئذ يغلب عليهم المهابة لما يلقي، فإنه لا يلقي قصصا ولا شعرا، يلقي كتابا وسنة بشرح السلف والعلماء والقواعد الصحيحة في الاستنباط بعيدا عن حديث القصاص. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وروى في هذا البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجيرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فجاء النبي الوحي حينئذ فنادى عمر يعلى، فجاء والنبي مغطى وجهه بثوب فكشفه وأدخل رأسه تحت الثوب ينظر إلى وجهه الشريف، فقال فرأيته يغط محمر الوجه. إذن هذه الحالة من الثقل تأتيه وتعتريه ليشعر الناس عند التلقي بأهمية الوحي وعظمته، وأنه ينبغي أن يفهموه ويعظموا أمره. ولذلك النبي في هذا الباب أيضا كما خرج البخاري في صحيحه من حديث بن زيد بن خالد الجهني أنه سأل النبي عن لقطة الإبل فقال اقتربوا يا أخوان، ليش تبعدون عن الحلقة كذا؟ ليش تبعدون عن الحلقة؟ من الشيطان هذا البعد الله يهديكم. قال من هو؟ نعم، سئل عن لقطة الإبل فقال إيش؟ ما لك ولا لا نعم ما نعم سئل عن لقطة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها، وليس ربها الله، ربها أي صاحبها، هذا مقصود الحديث. فسأله عن لقطة الغنم فغضب، قال نعم، بل أول ما سوي عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيفهم من ذلك أن الغنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فلما سأله بعد ذلك عن لقطة الإبل غضب، قال ابن حجر وإنما غضب لأنه يعني هذا حديث وحي، ما استفرغ فهمه وسعه وطاقته ليفهم عبارة النبي، كذا يمر عليها مثل ما يفعل البعض الله يهديه، إذا فتح خطاب مديره في العمل وخطاب الوزارة لقرارات خوفا على الراتب وما يفوته، يتدبر كل كلمة ويتفقه فيها ويعرف لوازم الأوامر والشروط فقه، حتى يكاد يكون مرجع فيه وأستاذ. فإذا جاء كلام رب العباد في قرآن أو سنة كذا يمر عليه مرور، بل أن البعض يقرأ في صحيفة فإذا جاءت آيات يقفز يقفز، معروف 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 معروف. طب اعطي ما دام الله ساقها لك الآية، اعطيها حظ من التدبر الآن، ساقها لك في أثناء كلام المؤلف، اعطيها حقا من التدبر. فإذا جاءت الآيات يبي يشوف كلام المؤلف، هذا من صرف الشيطان، كلام موثوق، كلام الله، كلام هذا البشر تقرأ له فقيه وقد لكن كلام البشر، فيتجاوزه خاصة إذا كانت آيات كثيرة، يقول معروف معروف بجعلها بعدين. نعم، وهذا يخشى أن يكون من الصرف عن الوحي وتفقه فيه. فالنبي غضب لأي شيء، لأنه كان كما قال ابن حجر ينبغي أن يتفقه في قوله إنما هي لك، يعني لقطة الغنم في الصحراء توجد، هي إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فلما سأل عن الإبل وتستطيع الإبل أن تدفع عن نفسها، ما كان للسؤال معنى لمن تفقه في الحديث، فإن الإبل تستطيع تدفع عن نفسها، يستطيع إذا جاءها الذئب تحتها رفسته فقتلته وبعجت بطنه أو شقت بطنه. فقال فغضب فقال ما لك ولها، ما حذاءها وسقاءها، ليش تأخذها وهي تستطيع تدفع عن نفسها حتى يلقاها صاحبه، يعني ليش تأخذها الغنم؟ عرفنا وقد عرفت بالفقه بالحديث أنها ضعيفة، إذا ما أخذتها أنت أخذها الذئب، لكن الإبل. فدلت مجموعة هذه الأحاديث على وجوب الاهتمام بالوحي ودراسته والتدبر فيه. وأنا في مجمع كان فيه بعض المشايخ على عشاء قبل أيام، حضروا بعض هيئة كبار العلماء، فكنت في المجلس أذكر مسألة عظيمة في هذا العصر. طالب الطب لا يتخرج من الطب إلا وهو محسن أن يمسك المشرط، فإذا فتح لي عملية قلب أو زائدة يعرف نهاية الأعصاب ويعرف كيف يشرط وكم كمية يضع إلى آخره والنسب، فيقدم له المرضى قلوبهم وأرجلهم وأبدانهم ورؤوسهم وهم مطمئنين بعد التوكل على رب العالمين. فلماذا طالب الشريعة اليوم يدرس في كثير من الجامعات ثم يتخرج لا يصلح يلقي كلمة في المساجد، لا يعرف حديث صحيح من ضعيف، لا يعرف قول راجح من مرجوح، ما السبب؟ إذن هناك إهمال إما من المعلم أو من الطالب. وقد حضرت لبعض المعلمين هداه الله، وإذا بالمجالس ما تشبه مجالس العلماء، نسأل الله العافية، لا تفقه ولا تأصيل ولا، فيكون أحيانا من المعلم، وليس كل المعلمين لا شك، من تورط يعني في مثل هؤلاء. فلا يأمنه الناس مثل هذا بعد التخرج، حتى وإن يدرس الدكتوراه لا يأمنون على دينهم أن يفتيهم والله، ما يأمنونه، ولا يأمنون على حديث صحيح أو ضعيف يعرفه، وهذا في غاية الخزي، أن يأتي الإنسان لعمل الآخرة ولا يهتم به وهو العلم النافع والذي يوصل للجنة، ثم العلم الدنيا والطب فيستغرق الساعات في اليوم لدراسته فيتخرج والناس يطمئنون إليه في شق أمعائهم بل ورقابهم. يعني أراني بعض الأطباء عملية الغدة كيف يفعل المريض كذا، يذبح وذبح والمريض سلم نفسه واثق فيه، يخرج الغدة وكذا ويقوم الحمد لله على السلامة انتهى. ليش؟ عنده القدرة، لأنه درس، لأنه شددوا عليه المعلمين في سنة الامتياز يروه يقول اسأل المريض، فإذا رأوه إجاباته مسددة أو حكمه مسدد على المريض الذي يذكر حرارة كذا إذا التشخيص كذا ينجحونه، وإلا ما يتخرج طبيب حينئذ يطمئن أن يمسك مستشفى ومرضى. فلماذا لا يحدث مثل هذا في العلم؟ ليش أي إنسان يتكلم؟ نسأل الله العافية. فصارت بضاعة كثير من الناس مزجات في العلم، حتى الناس إذا خشوا الهندسة والطب حول الشريعة نعوذ بالله. إيش الكلام هذا؟ مع أنه أقسم بالله ومن ممارسة أقولها أنا أن الشريعة أصعب من الطب والفيزياء لمن تفقه وتدبر القواعد، لكن لأنهم لا يعرفون هذا يحسبون محفوظة فقط في ملخصات ليلة اختبار خلاص هذا هو، تساهلوا بالشريعة. السبب المعلم إذن، كما قال الشيخ صالح على الشيخ رفع الله قدره الوزير معالي سور السلامية وزير الشؤون الإسلامية، قال ليس العيب في مناهجنا، مناهجنا في الجامعة الحمد لله في جامعة الإمام قوية، لكن يأتي العيب أحيانا من المعلم وأحيانا من المنهج. طبعا إذا كان منهج فيه أناس وضعوا كتب على اتجاه معين مثل الأحزاب أو كذا لا شك يعابون على هذا، لكن في أحيان يكون العيب من المعلم، من المعلم. وقد شهدت وأنا أدرس الحديث في البعض الجامعات من يشق عليه كلامي ويعاديني من الطلاب، لأني كنت أطلب من المعلم أن تكون صفحات مثلا كثيرة في الاختبار وهو يطلب شيء يشبه الوريقات حتى ينجح، فكان بعضهم يعاديني في هذا وربما تآمروا في أنفسهم أو اشتد خط الأمر علي في قلوبهم. وسبحان الله هذه من الأمور العجيبة أن أحد هؤلاء الخصوم اللي في فترة الدراسة قديما في الجامعات تدور الأيام وتدور وإذا يتعين في مؤسسة عسكرية، القائد أمره أن يأتي إلى محلنا في الدعوة في السلك العسكري وقال ائتي يعني بفلان، فجئت وذكرته أنه طالب معي في الجامعة وأخذني من مسافة يمكن 160 وأخذني إلى مكان المحاضرة، وكان هو وغيره يعاديني لأجل أني أطلب ورقات أكثر في الاختبار وهم يطلبون ورقات يسيرة لينجحوا. فبدأت المحاضرة الحمد لله وشعر لله الحمد بالاستفادة، فلما خرج وأرجعني إلى منزلي قال الآن يعني ألوم نفسي ليتني كنت من قبل يعني لا أفعل هذا، أهوى النجاح ولو باختصار ورقات ولو نعم، الآن يعني نحن لا نلومك فيما كنت فعل من طلب التوسع في هذا الوحي العلم. فصار ذلك نسي منسي، وقد قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم بإشراحة الأبدان، يطلب الطالب الآن ملخص ليلة الاختبار فيقرأه ويقول للمعلم اعطيني الأشياء المهمة، المهمة يا أخواني بالله عليكم أجيبوني في آخرتنا حتى ننجو من النار ولا مهمة في إيش؟ ها؟ يصرح لي بهذا والله بعضهم، قال أنا ما جئت إلا الراتب، راتب مدرس زين، جئت الشريعة أدرس مدرس أخذ 12,000 15,000 هكذا كان يصرح، نسأل الله العافية. والأمر فيه وعيد يعني ليس يمزح فيه ولا يدعب، خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. يعني ساوى العقوبة فيه ظاهرا بالمتبرجات الكاسيات العاريات المتسببات في الزنا ومراض القلوب، تمشي بنطالها كاسية كاشفة عن رأسها، ضيق البدن ثيابها على بدنها أو رقيقة. ماذا قال النبي فيها؟ لا يدخل الجنة وجنة ريحة، وقال يلعنهن إنها ملعونات. فانظر النص نفسه، قال طلب العلم يعني لأجل الراتب للدنيا، قال لا يجد عرف الجنة رائحتها. فينبغي نبه على أولادنا أنهم إذا جاءوا ليلة اختبار الفقه في المتوسط إذا بلغوا خاصة ثالثة متوسط يبلغ الولد في الغالب، ثانية متوسط، ثالثة متوسط، أن نعلمه النية كما نعلمه العلم لينجح. نعلمه النية، قل اطلبه هذا المادة بالذات الفقه لترجع لترفع الجهل عن نفسك وتنجو من عذاب ربك وتدخل الجنة وتذكر له الفضائل من سلك طريقه وتمس في علم. فلا تقول له ذاكر عليك اختبار، لا ترسب تخوفه من المادة والدنيا، فإنك حينئذ تسيء إليه بفساد النية، تعليقه بالدنيا، ترسب ما تلقى وظيفة إلى آخره، هو يدرس تلك الليلة فقه. أما إذا درس الفيزياء والرياضيات ينوي ما شاء فنع يتكسب بها ليأكل عيش لا مانع، لكن إذا جهل العلم ينبغي أن ينويه تعبدا، كما قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله كالفيزياء والتفسير. لا يتعلمه إلا ليصيب يعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها. والأشد منه الرياء، قال: أول من سعر بهم النار ثلاث، كما في صحيح مسلم: أول من يقضى عليهم ثلاث، عالم ما تعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه ليقال الناس انظر عندي علم فيكرمونه ويشرف عندهم، هذا يسبق الزانيات والزواني ومن شرب الخمر وعاقين الوالدين، يبدأ الله به يعذبه، يبدأ به في العذاب في النية السوء. كان أبو هريرة يذكر إذا ذكر هذا الحديث غشي عليه، لأنه كان هو معلم وقد درس عند الرسول أو طلب العلم عند النبي نفسه، فكان يغشى عليه إذا حدث خشية أن يكون من هؤلاء، طلب ليشرف عند الناس وطلب، ما طلب ليتعبد الله ليرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصير يدخل الجنة. ليست عبادة كالصلاة فعلها يريد غرض، نسأل الله العافية. فهذا أول من يعذب بالنار يوم القيامة، نسأل الله أن يصلح النية ويغفر لنا ويرحمنا. نقرأ الآن حديث نعم اقرأ من أول نعلق عليه شيئا فشيئا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
في كتاب الإمام باب موالاة، قال النووي رحمه الله: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي.
حسبك. يقول: كنت عند سعيد بن جبير. من هو؟ حسين ابن عبد الرحمن. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، حسين ابن عبد الرحمن. فيه جواز الإخبار بالمصيبة، من لدغ العقرب مصيبة وألم، ولكن الإخبار يختلف عن الجزع معه، فإذا جرد الإخبار عن الجزع جاز وإلا فلا. مثاله أو دليله: أولا قال إني لدغت، فإذا قال قائل: لكن هذا تابعي، وقد قال الإمام أحمد: إذا جاءك الحديث عن الرسول فالعين والرأس، وعن الصحابة فالعين والرأس، وعن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني إذا كان المتكلم مثل أحمد من أهل العلم، لا يأتي عام يقول ابن عباس رجل نحن رجال، مالك رجل نحن رجال، هو ما تهج العلم بعد يقول هذه الكلمة فيفتن بها نفسه وغيره. والأصل فيما ذكره الإمام أحمد هذا ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هنا قال الإمام أحمد الحج يعني فيما قاله الله ورسوله، ثم جاء في شرح ذلك يعني عن الصحابة لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يختلفوا. فما الأصل الذي ممكن أن يعتمد عليه سعيد بن جبير في الإخبار بالمصيبة؟ هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت له: لما قال لها: إذا مت، لو مت، لو مت يعني لغسلتك وكفنتك. ماذا تستفيد عائشة من هذا؟ جواز غسل الرجل لزوجته، نعم، خلاف المذاهب لين الأحناف أنها بمجرد موتها تنقطع الزوجية فلا يجوز يمسها. وذلك يذكر طرفة في هذا أو شيء يندى له الجميع. على كل حال، من متعصب حضر جنازة الشيخ العلامة ناصر الألباني ويدفن زوجته، فالشيخ أدخل زوجته وقام الرجل وكان هنفيا متعصبا وفرق الناس في القبر واشتد صياحه: كيف يمس امرأة أصبحت أجنبية بانتهاء عقد الزوجية بالوفاة؟ والنبي يقول: لغسلتك وكفنتك، أو كما قال. فكأنها قالت: إذن لو فعلت ستعرس من بعد يعني يا رسول الله. فقال: ورأسها. أقول أو قال: أنا ورأسها، لأنها كانت أول تقول ورأسها، فقال: أنا الآن أقول ورأسها. المهم أن هذا فيه جواز الإخبار بالوجع إذا كان ليس على وجه التذمر من قدر الله وإظهار التسخط والجزع. وهنا أظهر ذلك فقال: لدغت، واللدغ يؤلم البدن، لأن السم مع كونه قليلا إذا دخل الدم يحدث تمزقا في الدم وأحوال تجعل العبد يتألم في كل بدنها، كما حدثني من لدغ بعقرب فقال: أحس بجسمي كله أنه يعني يوخز بالإبر من شدة ما كان يجد طوال الليل لم ينم. فمع كونه بعض يأخذ الاحتياطات لكن يتسرب شيء من السم. قال: ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: استرقيت. وفيه أن السلف ما كان يحب أن يحمد بما لم يفعله. قال: لم أكن في صلاة يوم أني سمرت، كنت قد لدغت، حتى لا يفهم منه طاعة كان عليها توهما وهو لم يفعلها. فمن قال لك يعني أحمد، لو قال لفلان أحمد صبرك على فلان وكذا وهذا لك أجر فيه، قول والله إن كنت صادق يعني أقصد، والله أنا ما نويت الصبر، لكن الأمر جاء تلقائيا، ما ودي أسوي معه مشاكل لأنه موظف معي في المكان الواحد وإلى آخره. من يفعل هذا الآن؟ البعض إذا سبق اللسان بالمدح تكلفه وصار من أهله وتقلده، إلا قليل من امتحن الله قلبه للتقوى، منهم هذا الرجل وهو سعيد، فقال ابن جبير تلميذ ابن عباس الذي رباه من في الفتوى وتفسير القرآن سيد الناس فأحسن تربيته، فهذا هو يقول لدغت ولم أسمر وأكون في صلاة، سمري لم يكن في صلاة. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت فيه أن السلف يطلبون الدليل لأمر علم أن له علاقة بالدين لا بالعادات. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال استرقيت. نعم قلت ما فعلت؟ قال استرقيت. قال ما حملك على الاسترقاء؟ ما الدليل على أن الرجل يسترقي يطلب الرقية؟ وبخاصة هناك حديث عام وهو حديث ابن مسعود روي موقوفا عليه إن الرقى والتمائم والتولة شرك. المهم قام الداعي عنده ليسأل ما دليلك على الاسترقاء أو على رقياك لنفسك؟ قال استرقيت. نعم أكمل.
قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
فيه أن ليس كل نفي في الشريعة بتدبر الأحاديث الأخرى المعارضة يتكون أو يترشح هذا، أن ليس كل نفي في الشريعة لأمر يقتضي انتفاء أصله. مثاله هذا، قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فظاهره أنه لا ينبغي الارتقاء مثلا من وجع الرأس بغير عين أو لدغة عقرب، مع أنه جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الرجل إذا أصابه وجع يضع يده عليه على مكان الوجع ويسمي الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله قدرته وشر ما أجد وحاذر سبعا، هذه رقية، هذه وجع رأس مثلا، ومن باب الفائدة يعني سبحان الله من أنفع الرقى، أنا جربتها في وجع الرأس وإذا بي في المرة السابعة أشعر كأن سل الألم الرأسي فورا، وهي رقية طيبة مباركة، ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، واضع يديك على مكان الوجع كألم الكلية أو ألم الرأس ونحو ذلك، وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات بيقين، أذكى المجرب يقين أن يشفيك الله على ذلك وهو رب العالمين، فتعمل عملها حين الرقية، كما أن الإسبرين إذا أخذته من تجربة وتيقن تشعر بيقين أنه سيهدأ رأسك، فلا بد أن يكون هذا النصيب أولى في العلم، وهو الدواء الذي هو معصوم نزل من الحي القيوم، الحديث كان جبريل ينزل به كما ينزل بالقرآن ولا، فدل ذلك على أن لا قوله لا رقية يعني لا رقية أولى، وليس النفي الأصل، وليس نفي الأصل. مثال آخر مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فما زاد؟ فمن قرأ بأم الكتاب وحسب ولم يزد تبطل صلاته؟ إذن لا صلاة وذكر أم الكتاب فما زاد، ما زاد هذه مصروفة بأي شيء، بما رواه مسلم بصحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال موقوفا عليه قال قراءتك في الصلاة بأم الكتاب تجزيك، معناه لو ما قرأت إلا بالفاتحة أجزاتك صلاتك، فدل أن قوله فما زاد كمالا وليس إجزاء. فإذا الأصل نفي الحقيقة حتى يأتي إيش صارف أو قرينة تصرف، فالأصل النفي. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ما وجدنا صارف. إذن إذا صليت بغير أم الكتاب بطلت، فإذا ما وجدنا صارف في مثل قوله لا رقية إلا من عين محمد، مثل حديث ذكرته مسلم يضع يده ويقول حتى الوجع في وجع الرأس من غير عين من غير حمى على درجة عقرب 7 مرات يقول، دل على أن الحديث يحمل على إيش؟ أي الأولوية، أنه لا أولى في الرقية من أن ترتقي من عين أو حمى، وما سوى ذلك جائز، ولكن هذا أولى ما ترتقي من أجله. نعم اقرأ.
قال فقال أي سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم حسبك، يعني في قولي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ما كانوا عليه من السند، فما كانوا يتكلمون بآرائهم مثل ما نرى الفوضى في هذا العصر ممن ينتسب للدعوة وينتسب للتعليم إلا علماء الراسخين ومن أخذ عنهم ومن استفاض علمه بخير والحمد لله، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيجب حينئذ في أمر الدين أن ننتهي إلى ما سمعنا عن رسول رب العالمين بشرح سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. أما يقال لفلان ذهبت إلى كذا في دين الله في الدعوة إلى الله في الجهاد في التكفير إلى أي شيء انتهيت؟ يقول والله هذا لابد يكون كذا، كيف يكون كذا، ثم تسمع الآراء التي ليس فيها شيء من أو أثار من علم السلف. قيل وقال، فما أحسن من ينتهي إلى العلم إلى ما سمع. وذلك قال ابن مبارك الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الإمام بن تيمية وإنما ضلت النصارى إنهم وجدوا مقالات عن بولس في كتبهم من غير إسناد فصدقوه ظنه، يعني فضلوا، نسأل الله العافية. وكذلك قد قال نبينا في هذه الأمة كما في صحيح البخاري قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهذا كان سننهم، يأخذ كلام الرجال من غير أسانيد ولا ويكسلوا دون أن يبحثوا عنها فيضلوا فضلوا. فهذا الواعظ وذاك القاص يسندون أشياء إلى غير مستند إلى عقولهم وآرائهم ومقالات أحزابهم دون الرجوع إلى سند في الشريعة، وبذلك ظلت إيش؟ ظلت الفرق، فلا سند لهذه الفرق إلا الشيطان أو من أخذ عنه أو عن مبتدع ضال. قال النبي استفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. بأي شيء؟ ظلوا بالهوى واتباع الظن والجهل والبغي والعجلة من الشيطان. فعلى المسلم أن ينتهي إلى الشيء الذي سمعه ويطلب إسناده، ولا يقدم حينما يعرف ذلك قول الرجل على العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة قال أحد المفسرين أبو العالية الرياحي أبو النسمة، قال تدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فقالوا علماؤنا ما نسبقهم بإيش؟ بشيء. فاستظهروا آراء الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبدأت الربوبية فيهم، اتخذوا أحبارهم أرباب من دون الله. أجلس مع بعض إخواننا الذين هداهم الله لمنهج السلف وكانوا من قبل باطنية أو على مذهب الإسماعيلية، فيحكي لي أشياء وهو في ذاك المذهب لا مستند له في دين الله، لا مستند له. وكل الفرق على هذا، من أدناهم ضلال إلى أعلاهم، ضلوا بسبب أنهم لم ينتهوا إلى ما سمعوا من الحديث والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين، أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ولكن حدثنا ابن عباس قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. هذا فيه أن صاحب الحق إذا تكلم بالحق لا يشترط في قبول الحق الذي عنده النظر إلى أتباعه، لا ينظر، لا يشترط. فلو كان لم يتبعه أحد وتكلم بحق قبلنا قوله، لو ما اتبعه إلا رجل قبلنا، لو حضرنا درسه فما فيه إلا واحد يسمع درسه قبلنا، ما دامنا حق موافق لدين السلف. يحدثني أحد كبار طلاب العلامة ابن عثيمين أول ما بدأ الدروس في 1403 لا أذكر الآن، كنت يقول ثالث ثلاثة نحضر وربما حضر الشيخ وما وجد أحد، واستمر الشيخ لأنه يعرف أن ما يقوله من شرح حق، فغيبة الطلاب أو حضور القليل منهم لم يوقفه عن الدرس. فإذا عليك بالحق فإنه جماعة، ولا تلتفت إلى من يزخرف الباطل ويلبسه بالحق ولو كانوا جماعة كثيرة، لأنه يؤتي النبي ما معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي ما معه أحد، هل كان مبطل؟ لا. إذ رفع عليه سواد عظيم في فضل أمة موسى فإنه اتبعه كثير، لكن مع ذلك فإذا سواد عظيم وهو أمة في فضل هذه الأمة، فإذا فيهم سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، ما الدليل على أن أمته غير هذا الحديث ستكون كثيرة ويكون النبي أكثرهم تابعا يوم القيامة؟ ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس. وإن الذي أعطانه يعني الله من آيات وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما السبب؟ أن كل نبي يموت تموت معجزته معه. موسى أين عصاه؟ طب عيسى أين هو؟ حتى لما ينزل آخر الزمان ما ينزل بطبه، طبه الذي يحيي به الموتى بإذن الله كان في عصره، أما إذا نزل ما يحيي الموتى، لأنه انتهى زمن المعجزة، لأن المعجزة كانت لإثبات شريعته، قد انتهت شريعته بنسخها بشريعة محمد، فإذا نزل فتبقى معجزة عيسى معجزة نبينا، وهي إيش؟ القرآن، لأنه يحكم بشريعتنا. فقال أرجو أن أكون أكثرهم تابعة، لأن بعد وفاة النبي ستبقى معجزة خالدة وهي القرآن، فسيتبع النبي إلى أن تقوم الساعة. وأعرف شخصيا من ما هدي لم يهدى إلا القرآن سبحان الله، وتفسير وترجمة تفسيره المغني الذي أغري بعد ذلك بالأناشيد وكذا، لكنه أسلم. قابلته قبل نحو 27 سنة واسمه كاثي ستيفن، فقال أهدي لأخي كتاب الله مترجم يعني تفسير، فقرأت مرة النصف فاهتديت كما قال الله به هدى للناس فاهتدى. فيهدى فلان بعد وجيل بعد جيل وجيل بعد جيل اليوم القيامة. فذلك أتباع النبي كثر، حتى أنه لما ارتفع النبي على موسى في يوم المعراج بكى موسى، وأمة محمد كانت أكثر الأمم وهي أول الناس يدخلون الجنة ويجوزون الصراط ويبدأ بهم الحساب. فذلك فضل من رب الأرباب، نشكره عليه ونحمده حمدا كثيرا أن جعلنا من أمة محمد. نعم. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أكمل.
قال ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه.
حسبك. هذا في جواز اختلاف العلماء في فهم معاني الحديث، سواء كان اختلافهم ذلك تنوع أو اختلاف تضاد. وذلك أن النبي لما قال لهم أو لما خاضوا في الجملة النبوية التي ذكرها يدخل الجنة 70,000 اختلفوا في فهم الحديث، فقال بعضهم الذين صاحبوا الرسول، قال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا، وذكروا أشياء. فالنبي لما خرج قال لا يجوز، ما لما قال لهم لا يجوز لكم أن تختلفوا فهم الحديث، فأقرهم، فدل ذلك على جواز الاختلاف، ولكن بين الحق. فحينئذ إذا اختلف الناس يجب الرجوع إلى إيش؟ إلى الحق. فإن النبي لما تكلم كلهم سكتوا، فكان الحق ما تكلم به. فلا يحل اليوم إذا اختلف الفقهاء كما في نطلع في المطولات الفقهية مثل المغني والاستذكار والمجموع، إذا رأينا خلاف الفقهاء أن نستمسك برأي عالم دون عالم بالهوى، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، لا بالهوى والرأي. نعم.
قال فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. قال هم الذين لا يرقون، لاحظ هذه الزيادة، السند منه سعيد بن منصور، تفرد سعيد بن منصور بهذه الزيادة وخالف فيها الثقات، ولذلك حكى ابن تيمية أن هذه الزيادة شاذة، راجع كلامه في المجلد 18 من الفتاوى. وذلك لأنه أولا تفرد به عن الثقات، وقد قال الشافعي ليس الخبر الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن أن يروي الثقة حديثا يخالف منه أوثق منه. ثانيا أنه ثبت أن النبي رقى، فبأي شيء يقال حينئذ أو كيف يقال لا يرقون؟ إذن الصحيح لا يسترقون، والزيادة لا يرقون شاذة. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأن فيها تعلق بالراقي، ولا يطيرون أي يتشائمون، وتطير تشاؤم بالطير ونحو ذلك كما أسلفنا، والنجاة من الطيرة يتوكل العبد ولا يلتفت، نعم، ولا وعلى ربهم يتوكلون. فلما كان توكلهم قد كمل وتفويضهم للعلاء تفويضهم لله قد تحرر من العلائق، فأفردوا بالتعلق الواحد الخالق يستحق هذا الفضل وهو أن يدخل الجنة بغير حساب، فكان من آثار تعلقهم بالله وتوكلهم عليه وتفويضهم أمرهم إليه أنهم في أمراضهم لا يكتبون ولا يطلبون الرقية من أحد، يقول فلان يا فلان تعال ارقني، ما يفعل ذلك، فإن فعل خرج من 70,000 مع أنه يجوز لكن خرج من فضيلة. وحينئذ من فجأه راقي فرقى فلا حرج ما دام أنه لم يطلب، لأن عائشة كانت تنفث في يدي النبي الكريمتين وتمسح بها على ما تيسر من جسده ورأسه ولم يكن ينكر عليها. فقال اجعلني منهم عكاشة، فقال أنت منهم، فقال ما رجل آخر، فقال اجعلني منهم يا رب ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبق يا عكاشة كنا ليغلق الباب، لأنه قد يطلب ذلك من لا يستأهل أن يكون كذلك. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. قال نووي رحمه الله باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال مسلم رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض.
هذا الحديث فيه فضل هذه الأمة، يتبين فضلها من كون بقية الزمان لقيام الساعة والفضل والباقي منه بالنسبة للأمم، كما أشار في صحيح البخاري قال بعثتنا الساعة كهاتين، وهو بما فضل من الوسطى على السبابة، يعني بقي قليل. انظر الأمم قبله قيل 70 أمة والزمن طويل الذي عملوا فيه، وجاءت هذه الأمة تعمل في وقت هذا إلى قيام الساعة قصير، وعددهم حينئذ بالنسبة لما بقي لما مضى قليل، ومع القليل هذا هم نصفها للجنة، فدل على أنها أمة مرحومة، سيما وأن عائشة سرت بدعوة النبي يوم لها، قالت يا رسول الله ادعو لي، فقالت اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها ما تأخر، فرحت يعني سرت، فقال إن هذه لدعوتي لأمتي في كل سجدة، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك من شفقته وخوفه مع أمته من العذاب هو الوحيد من الرسل ليسمع يوم القيامة أو مما يذكر أنه يسمع يقول أمتي أمتي، فيقول الرب لا تدري ما أحدثه بعدك، فذلك يتبرأ ولا يحابي أن هؤلاء أمة منسوبون إليه، ما يحابي من ابتدع فخرج على ولاة الأمر وكفر وقال بقول جهم لصفوان في محو أو في الصفات في نفيها أو تحريفها كالأشاعرة أو التصوف أهل التصوف بإثبات أحكام شرعية بالرؤى المنامية كما سمعنا قريب داعية يقول رأيت الرسول وأملى علي أشياء، نسأل الله العافية، ليبين للناس أن الدين يراد منه تجديد الآن، نسأل الله العافية، والدين واحد هو ما جعله النبي والصحابة. فهؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله يطردون عن الحوض، لا يقبلون، يقال سحقا سحقا ويذادون ويطردون عنه كما تذاد ضوال الإبل كما جاء في صحيح البخاري وغيره، وهم الكفار وأهل البدع. نعم. وقال حينئذ ما المسلمون في الكفار إلا كشعر بيضاء في ثور أسود، إذن قليل المسلمون في الكفار، إذن لا يدل ذلك على أنهم على باطل، لأن الله قال إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهم كشعر بيضاء في جلد ثور أسود. الحقيقة من المسلمين القليل هؤلاء، أقل القليل متمسك بإيش؟ بما كان عليه هدي السلف. نعم، إلا إذا كان المقصود بهذا الحديث المسلمون الذين يقصدهم النبي وهم الذين يتبعون السنة، لأنه ما في مسلم في عهد النبي إلا من كان يتبع السلف، فهؤلاء بمجموعهم يعني كجلدة كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، إذن فلا تغرنا قلتهم، لأن النبي قال في صفة الغرباء وناس قليل في وناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وذكر في صفتهم عند الترمذي الذين يصلحون ما فسد من سنتي، يقول هذا الكلام هذا الفعل بدعة، هذا الكلام لا يجوز، هذا كذا هذا كذا، والسنة عن النبي كذا، يصلحون ما فسد من سنتي في العقيدة في المنهج في الأحكام. هؤلاء أتباع السلف الكرام هم أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وما أنتم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
بعد الأذان نأخذ ما تيسر من سنة الترمذي إن شاء الله.